لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ما يدفع الإنسان الله وتكلف القياس. قال الله تعالى: ولا تقل، أي لا تقل ما ليس لك به علم. قال الله تعالى: ولا تقل ما ليس لك به علم، أي لا تقل ما ليس لك به علم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليم بن جرير قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي أسود عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع فضل العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعده فقال: يا ابن أختي، انطلق إلى عبد الله فاستثبتني منه الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كما بما حدثني. فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب العلم وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في هذا الموضع، وبوب عليه في كتاب العلم بقوله: باب كيف يقبض العلم. وأورده هناك من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عامر بن العاص به، وأورده هنا من طريق أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن نوفلي يتيم عروة عن عروة عن عبد الله بن عمرو، ورواه معمر عن الزهري، ورواه معمر من حديث عبد الله بن عمرو وعائشة، فرواه عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو. فعائشة سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستثباتها فيما طلبت من ابن أختها عروة بن الله بن الزبير بن أسماء بنت أبي بكر يدلل على أن الحديث محفوظ عند عائشة، ولكنها شكت لبعد عهد في بعض ألفاظه فأرادت أن تستثبت. في الباب عن أبي أمامة أيضا، وعن عمر موقوفا، وعن حذيفة موقوفا، وعن غيرهما كما ستأتي الإشارة إليه كابن مسعود رضي الله تعالى عنه، إذ هذا الباب لا يعرف بالعقل، إنما هو خبر يكون آخر الزمان، وإنما جاءنا من الوحي. حال العلم في آخر الزمان، كيف يكون العلم في آخر الزمان، ومن الذي يتصدر؟ هل هم العلماء أم رؤوس الجهل الجهال؟ هذا موضوع الباب. الإمام البخاري لا تنسوا تكلمنا في درسنا الماضي عن تبويب البخاري وعن الآية فنشرح الحديث. البخاري بوب باب ما يذكر من ذم الرأي تكلف القياس. متى وجد علم الوحي والعلم الصحيح القائم على الأدلة زبلات الأذهان والآراء والقياس يكون لا حظ له، وإن وجد يكون متبوعا لا تابعا، ويكون وقودا لا قائدا. فالخير في هذه الأمة أن يبقى الوحي بينه، وأن يبقى يردد على مسامعها، أن تبقى تسمع كلام الله وأن تفهمه، وأن تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتأمله، وأن تعمل بذلك، وأن تدعو إليه. متى تسلح الناس بالعلم ووجد العلم ابتعد الجهل، وظهر من يفتي بغير نص وبغير دليل، والناس حينئذ لا يمكنهم أن يستجيبوا لرأي مقابل نص. ورحم الله الإكلها الراسي لما قال: إذا صالت النصوص في ميادين الكفاح طارت الآراء على أسنة الرمح. إذا صالت النصوص في ميادين الكفاح طارت الآراء على أسنة الرمح. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الحديث، وهذا الحديث كما عند أحمد والطبراني من حديث صدي بن عجلان الباهلي أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، كان في منى، كان في خطبة الوداع التي ضمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأشياء وكليات النجاة، وحذرهم من أصول الشر. فأبو أمامة يقول كما في رواية أحمد الطبراني: لما كان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: خذوا العلم قبل أن يقبض، أو قال قبل أن يرفع. فقال أعرابي: كيف يرفع يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثة. وهذا أمر استقر عند الصحابة وفهموه ورووه، وإن لم يرفعوه فإنهم في مثل هذه الميادين لا يتكلمون إلا بعلم، لأنها كما أسلفت من أمور الغيب. فأخرج الدارمي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قبض العلم قبض العلماء. وأخرج أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سائلا: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قال: ذهاب العلم ذهاب العلماء. وأخرج أحمد أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أما إنه لا ينزع العلم من صدور الرجال، ولكنه بذهاب العلماء. فإذا بوجود العلماء علماء الكتاب والسنة، علماء الأثر، علماء الحديث، وهم كما قال البخاري وشيخه علي بن المديني وأحمد ويزيد بن هارون وجمع كبير علماء الحديث، قالوا هذه الطائفة هم أهل الحديث الذين يذبون عن الوحي وينشرون الوحي، والذين يفتون بالأثر بالآية والحديث والأثر، ويقلون إعمال الرأي. إعمال الرأي إنما يكون عند الحاجة. ولذا لما التقى أحمد بالشافعي وكان موضوع القياس قد أشغل أحمد هل هو مشروع أم لا، فقال أحمد للشافعي: القياس حجة أم لا؟ فقال الشافعي رحمه الله: عند الضرورة. فأهل السنة وسط بين جمود ظاهرية وجحود أهل الرأي، فهم وسط بين جمود وجحود، فيعملون بالرأي وبالقياس من غير كلفة من غير تكلف، والغالب عليهم الآثار والأدلة والأحاديث وأقوال الصحابة وأقوال التابعين رحمهم الله تعالى، فلا يعطلون الرأي بالكلية ولا ينبسطون به انبساطا يصبغون به، وإنما ينشغلون بالعلم. والعلم كما قال ابن عمر فيما أسند ابن عبد البر، قال: العلم ثلاثة: آية ناطقة، وسنة ماضية، ولا أدري ولا أدري. العلم ثلاثة أشياء: آية ناطقة، وسنة ماضية، ولا أدري. متى وجد العلماء؟ وجد العلم. ومتى مات العلماء؟ ظهر الرأي وظهر الضلال باسم الدين، بل ظهر الضلال والإضلال، يظهر الضال والذي يضل غيره، يظهر الإضلال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو، يقول عروة: حج علينا عبد الله بن عمرو، حج علينا يعني حج إلينا وفد إلينا عبد الله بن عمرو، كان في مصر فجاء حاجا فوفد إلى المدينة قبل أن يصل مكة. عروة يقول: وفد علينا، أو قال حج علينا، عبد الله بن عمرو بن العاص، فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع عنكم العلم بعد أن أعطاكموه. إذن من أعطاه الله العلم إنما هو فضل منه عليه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لهذا الحديث منطوق ومفهوم، فمنطوقه أن الذي تعلم فإن الله يريد به الخير، ومفهومه أن الذي لم يتعلم ولم يتفقه ولم يجد له نهمة وهمة على العلم الشرعي فإن الله لا يريد به الخير. فمفهومه مرعب ومخيف. اللهم يا ربنا نسألك أن تقضي لنا من الخير أشمله وأدومه وأعمه وأثبته وأبركه وأنفعه لنا في الدنيا والآخرة. قال: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا. في قدرة الله ذلك ممكن، لكن فيما جرت به سنة الله أن الله لا ينزع العلم من القلوب. في رواية عند الحميدي: إن الله لا ينزع العلم من قلوب العباد، إن الله لا ينزع العلم من قلوب العباد، إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا لا يمحوه من الصدور، وإنما يقبض العلم كلما مات عالم ما خلف مثله. العلم يقبض بموت العلماء، موت العلماء ثلمة في الدين كما قال بعض السلف. قتيبة بن سعيد البلخي كان يقول: مات الشافعي فماتت السنن، ومات سفيان الثوري فمات الورع، ومات أحمد بن حنبل فظهرت البدع رحمه الله. كنا نجد همة ونهمة ونشاطا في جميع أنحاء الدنيا، في بلاد المسلمين وبلاد الكافرين. إذا نزلنا وسافرنا لأي بلدة من البلاد كنا نجد نهمة وهمة في الإقبال على السنة وعلومها، علم المصطلح وعلم السنة في كل مجلس يسأل الناس عن الأحاديث. وكنا نرى الأجزاء الحديثية والكتب المتخصصة في علم الحديث تقذف بها المطابع في كل حين. حتى مات شيخنا رحمه الله إمام هذا الوقت، حسنة الأيام وشامة الشام رحمه الله، لما مات ضعف العلم، علم الحديث، وهجرت المباحثة فيه، وضعفت كتبه طهورها وطباعتها وتدريسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعلماء بوجودهم تحيا العلوم وتنتشر وتتدارس، ووجودهم يكون من خلال إرشادهم وحثهم وتعليمهم، ووجود القدوة فيهم بين الطلبة. ليس العلم فقط في مجالس الإملاء، إنما العلم أيضا في مجالس المذاكرة. مجالس الإملاء تحتاج إلى أستاذ وشيخ هو الذي يملي والطلبة يكتبون، ومجالس المذاكرة من أعوان مجالس الإملاء، وتكون بين الطلبة أنفسهم يتذاكرون فيما بينهم أنواعا من العلوم. حتى أنه كان يوجد ما يسمى بالمعيد. المعيد هذه مرتبة قديمة موجودة. ومن المعيد؟ الذي يعيد درس الشيخ في حق من حصل عنده فوت، من غاب عن الدرس يوجد معيد يعيد درس الشيخ. الذي لا يحضر الدرس يحضر إعادة، يحضر من المعيد. أين؟ فكان العلم قائما، العلم بين الصحابة كانوا يتناوبون عليه للفقر، كانوا يتناوبون، ناس يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم وناس يعملون، ثم الذين يحضرون يعملون، الذين كانوا يعملون يحضرون، وكل منهم يتعلم من الآخر. هكذا كان العلم، كان الناس قد أقبلوا عليه بوجود العلماء. قال: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمه. قبض العلم أن يموت العالم، موت العالم ثلمة. العالم إن مات العالم قبض العلم. إذا لم يورث العلم الذي في صدره لطلبته، والعلماء إخواني قسمان، شبه العلماء قسم كالسيل، إذا همر لا يوقفه أحد، يجلس ويعطي ويدرس وهو سهل. وقسم كالشجر، فما لم تصل إلى الأغصان وتهز الأفنان فإن الثمار تبقى بعيدة عنك. بعض العلماء كالأشجار تحتاج أن تغص الغصن وأن تأخذ الثمرة وأن تقطفها بالبنان بعد هز الأغصان، فالعلماء منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا، والواجب على الطلبة أن يستفيدوا من أهل العلم والمتقدمين في الطلب على وجه لو ماتوا يبقى العلم مع العمل والسمت يبقى قائما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون بإيش؟ برأيهم، فيضلون ويضلون، هم ضلال ويضلون غيرهم. لماذا؟ لأنهم يفتون برأيهم. مالك كان يقول: وددت لو أني جلدت بكل فتوى افتيتها برأيي جلدة وأكون عند الله كفافا، لا لي ولا علي، يكون عند الله كفاف. مالك لما سئل عن 40 مسألة فقال: في 36 لا أدري، ولو أراد أن يعمل رأيه وعقله لكان عقله ورأيه أحسن من عقولنا ورأينا، لكن ما الذي جعله يقول لا أدري؟ لعدم وقوفه على أثر في هذه المسألة. أما لو أراد أن يعمل عقله يعمل. فأنت إن سئل يسألك السائل عن دين الله، لا يسألك السائل عن رأيك ولا عن عقلك، يسألك عن دين الله. فإن أفتيت أن هذا من دين الله احتجت لنقل، احتجت لعلم. فالعلم كما نقول دائما لإخواننا وأحبائنا، العلم مقدم على العقل وعلى الرأي، ودائما نسمعهم ونتحفهم بأبيات ذاك الشاعر: عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز الشرفا؟ فالعقل قال: أنا أحرزت غايته، والعلم قال: أنا الرحمن بالتصفى. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فالعلم خير من العقل، العلم خير من العقل. قال: فيبقى ناس جهال. أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على من غلب عليه أن يفتي برأيه وأن يكون الرأي هو الغالب عنده، سماه النبي جاهل. لا عبرة بالملابس ولا عبرة بالمناصب. لو أن عالما ذا منصب جردناه عن منصبه، أو أن عالما تزيى بزي العلماء فغير زيه، فهل إن جردناه عن منصبه وغير زيه يصبح جاهلا؟ يصبح جاهلا؟ لا. لو أن جاهلا تسنم منصبا وتزيى بزي العلماء والفقهاء، فهل بمنصبه وزيه يصبح عالما؟ الجواب لا، الجواب لا. فالشرع بالعلم، العلم الذي فيه اعتصام بالكتاب والسنة، العلم البعيد عن تكلف القياس، العلم البعيد عن الرأي المحض، الرأي الخالص الذي لا يتخذ نصا أصلا له ولا يتكئ على وحي البتة. فهؤلاء يضلون ويضلون. من أجل هذا المقطع الأخير ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الباب من كتاب الاعتصام الكتاب والسنة من صحيح. هذا الحديث دل على أشياء. دل: هل يمكن أن يخلو زمان من مجتهد؟ هذا الحديث بادي الرأي يظهر منه تعارض بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، إن الله يبعث على رأس كل 100 لهذه الأمة من يجدد لها دينها. الحديث الأول متفق عليه، والثاني خرجه أبو داود في سننه. فإذا لابد أن يبقى في هذه الأمة من يجدد لها الدين، ولا بد أن يبقى في هذه الأمة طائفة منصورة غريبة إلا أنها ظاهرة، ظاهرة بحجتها ودليلها وصدق دينها واتباعها لنبيها، فهي غريبة إلا أنها ظاهرة، إلا أنها ظاهرة. فبالحديث إن الله لا ينزع انتزاعا، استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث الذي معنا، الذي نحن بصدد شرحه، حديث عبد الله بن عمرو، أن الزمان قد يخلو من المجتهد. عورض هذا كلام بعض الحنابلة، عارضهم الجمهور بأن النصوص الأخرى تقضي أنه لا تزال طائفة، فلا لا يمكن أن يوجد زمان لا مجتهد فيه. ما هو الصواب؟ الصواب من وجوه، لا تعارض بين النصين، من وجوه. الوجه الأول أن هذا يكون في بعض الأمكنة دون بعض، بعض الأمكنة يغلب عليها الرأي، وهذا الأمر المعايش. ومع وجود الرأي الخالص ووجود رؤوس الجهل الذين يفتون بالرأي في بعض الأماكن، إلا أنه في بعض أماكن أخرى يوجد من يفتي بعلم، بل قد يختلف هذا من مدينة لمدينة في البلدة الواحدة، بل قد يختلف هذا من حي إلى حي في المدينة الواحدة، بل قد يختلف هذا بين مسجد ومسجد في حي واحد. والذي ألجأنا لمثل هذا الاجتماع، إلى هذا الائتلاف بين هذه النصوص، ما أسنده ابن عبد البر عن دراج أبي السمح رحمه الله تعالى، قال: يأتي زمان على الناس يسمن الرجل راحلته حتى يسير عليها في الأمصار، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد، فلا يجد إلا من يفتيه بالظن، أي من يفتيه بالرأي. قد يسمن الرجل دابته حتى يتعبها، واليوم قد نقول قد يملأ الإنسان السيارة بالوقود ويسافر من بلد إلى بلد حتى يجد من يفتيه ومن يعلمه بسنة قد عمل بها. وهذه الغربة مستحكمة في بعض البلاد دون بعض، هذه الغربة مستحكمة في بعض البلاد دون بعض. هذا جواب. الجواب الآخر أن الطائفة المنصورة قائمة، والذين يفتون بالعلم قائمون، والناس يتخذون رؤوسا هم المفتون، رؤوس جهلهم المفتون، فالناس لا يعلمون العلماء ولكنهم يعرفون رؤوس الجهل بأنهم هم العلماء. شيخنا الألباني رحمه الله لما مات أقرب الناس إليه من جيرانه لا يعرفونه، فلا يمنع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن العلم ينتزع انتزاع حتى آخر الزمان يتخذ الناس رؤوس جهال، لا يمنع من وجود من هو قائم لله بالحجة. الوجه الثالث أن الاجتهاد يتجزأ، فقد يسأل الإنسان عن مسألة فلا يجد لها جوابا، والعلماء القائمون بالرأي قائمون في أبواب أخرى من أبواب العلم، فأعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، أعلم الناس بالقضاء علي، أعلم الناس بالميراث أبي، فالعلم يتجزأ، فقد تكون بعض الأبواب قد تهجر، بعض أبواب العلم، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة ولا يظهر الدجال حتى لا تقسم، حتى لا يقسم ميراث ولا يقسم غنيمة. أول أبواب العلم تضيع من الصدور عدم علم الميراث وعدم علم أحكام توزيع الغنائم، حتى الساعة لما تقوم الواحد لا يجد عند من يتعلم الميراث. ولذا كان بعض الفرضيين في مصر كان قد تفرغ لتعليم الطلبة الميراث، وكان دائما يقول لهم أنا ضامن وأنا بين ظهرانيكم أن لا يخرج الدجال فيكم، أنا ضامن وأنا بين ظهرانيكم أن لا يخرج الدجال فيكم، لأن النبي أخبرنا أن الدجال لن يخرج ما دام الناس يتعلمون إيش، يتعلمون الميراث ويوزعون الغنائم. فعلم الميراث ينبغي أن يتعلم وينبغي أن يبث في الأمة. يمكن أن يقال أن الاجتهاد درجات، فالاجتهاد المطلق زال، يبقى اجتهاد مقيد، اجتهاد في مسائل. هؤلاء هم أصحاب الطائفة المنصورة، وعدى الأبواب التي يقع فيها مثل هذا الاجتهاد يكون هنالك الفتوى بالرأي الذي يقع فيه الضلال. دل الحديث على الزجر عن ترئيس الجاهل، لا يجوز أن يرأس وأن يحكم بالفتوى إلا أهل الأثر، إلا أصحاب الدليل، إلا من عكفوا على المسائل فمحصوها وبحثوها وعلموها، لا تعصبا لفئة ولا نصرة لمذهب ولا تحقيقا لذات، وإنما نصرة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنى بعضهم عليه فقال إن الحكم والفتوى بالجهل هذا لا يعتد به بالكلية، بلا شك الشرع أن هذا من الحرام. ومن الفوائد التي تفيدنا الحض على نشر العلم، وأن الإنسان متى تعلم الواجب عليه أن يعلم وأن يبقى العلم منتشرا بين الناس. آخر الحديث دلنا على فائدة حسنة يكثر انتشارها في منهج السلف، ولم أرى فيها مصنفا مفردا، ولو أفردت لكان حسنا. آخر الحديث الذي عندنا يقول عروة بعد أن سمع الحديث من عبد الله بن عمرو يقول فحدثت به عائشة، حدثت الحديث الذي سمعته من عبد الله بن عمرو حدثت به عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، حج في عام آخر، في رواية إنه حج من السنة القابلة. ابن عيينة يقول في رواية قال عروة ثم لبثت سنة ثم لقيت ابن عمرو في الطواف فسألته عن الحديث الذي قد حدثني به في المدينة، سأله في الطواف. ولعل ما يأتينا هنا المحاورة بين عروة وعائشة كان في مكة وكانت عائشة قد حجت، أو لعل عروة حفظ ذلك حتى رجع إلى المدينة فالتقى بخالته وأخبرها. أما القول ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، المراد ببعد أنه حج في العام القابل. فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه. انطلق الظاهر أنها كانت معه في مكة، التقى به في الطواف. إذن عائشة أرادت أن تستثبت، وتثبت من الأحاديث من حيث الصحة، والتثبت من الأحاديث من حيث الألفاظ منهج علمي صحيح كان عليه السلف وتلقاه عنهم الموفقون، وليس شينا ولا عيبا أن يقول الصغير للكبير، وأن يقول الجاهل للعالم، وأن يقول الذي لا يعلم بمن يعلم. ما هو دليله؟ ليس عيبا ولا شينا. فالتثبت هذا سنة، سنة الأخيار، سنة الأسلاف، ورثوها لمن بعدهم. عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة في صحيح مسلم قال لعبد الله بن عمرو أيضا، قال الله أسمعته من رسول الله؟ فأهوى عبد الله بن عمرو إلى بيديه إلى أذنيه وقلبه، وقال والذي نفسي بيده لقد سمعته أذناي ووعاه قلبي. ما قال أنت جاهل، ما قال أنت جاهل أن تسأل عن دليل. حق لمن أراد أن يعبد الله أن يتثبت في عبادته، أن يتثبت وأن يسأل وأن يمحص بأدب الطلب وباحترام الصغير للكبير، وباحترام الذي لا يعلم الذي يعلم. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه، هذا من أداب الشرع. لكن التثبت فوق الأشخاص. فتثبتت فقالت انطلق إلى عبد الله، مراد بعبد الله صحابي الحديث عبد الله بن عمرو، انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. يقول عروة فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، مر عام وحدث به كما حدث قبل كنحو ما حدثني. فأتيت عائشة فأخبرتها، في رواية سألته فقالت أخبرك أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله هو متثبت، وهي عراها شيء من نسيان، والذاكر حجة على الناس، الذاكر حجة على الناس. فتثبتت من سماعه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي للحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت في؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو روان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أستبدل إلى أمر معرفه بلغ هذا الأمر. قال وقال أبو وائل شهدت صفين وبئس الصفون.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري كما علمنا تحت باب ذم الرأي وتكلف القياس، فكل رأي يخالف نصا فهذا الرأي الواجب أن يتهم، الواجب أن يتهم، والواجب أن لا يغر، بل أن يعلم أنه يضر. أسند الإمام البخاري بإسنادين، وكلا الإسنادين يلتقيان عند الأعمش الأول من طريق أبي حمزة السكري، والثاني من طريق الوضاح بن عبد الله اليشكري أبو عوانة، ورواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة. ثم قال أبو وائل: قال سهل بن حنيف وهو صحابي من جليل: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أبي جندل، يوم صلح الحديبية، أمضى أشياء لو كان الأمر بأيدينا لما قبلنا ولا رددنا بمن قدح في عقولنا ويخبر عن نفسه وعن طائفة من أصحاب رسول الله. وكان على رأس هذه الطائفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب صالح المشركين على ثلاثة أشياء: ألا يعتمروا هذه العام ويعتمرون العام القابل لما ذهبوا للعمرة فردهم المشركون في قصة طويلة لعلي أذكرها لكم أيضا من البخاري، أن يرجعوا العام القادم ولا يمكثون في مكة إلا ثلاثة أيام، ولا يدخلوا مكة إلا في جل بالسلاح. وجل بالسلاح السلاح الذي في غمده، سلاح المسافر دون سلاح المقاتل. وأن من جاء مسلما من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ردوه وألحقوه بالمشركين، وأن من جاء الكفار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يبقى عندهم. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بهذه الشروط في قصة طويلة تأتي. فلما علم عمر وجماعة من الأصحاب هذه الشروط غضب عمر، قال: يا رسول الله، القصة في البخاري، قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلنا في الجنة؟ قال: بلى. قال: أليس قتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: ألا منعطوا الدنية من ديننا؟ لماذا هذه الدنية؟ يحصدوننا قتلا ونحن في الجنة ونبقى عزة، قتلانا في الجنة قتلهم في النار، نحن على حقهم على باطل، فعلى ما نعطي الدنية منهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إن الله لن يضيع نبيه أبدا. دعك من هذا، دعك من حمال العقل، يا ابن الخطاب، إن الله لن يضيع نبيه أبدا. فغضب، فخرج، في رواية في البخاري قال: فخرج مغطاظا إلى أبي بكر. أبو بكر لون وعمر لون، وكلاهما خير وبركة، لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه آمن بالنبي محمد، وعمر آمن بمحمد النبي، عمر آمن بمحمد النبي، عمر يريد كل شيء يدخل عقله، أبو بكر قلبه متسع لكل ما يأتي بالوحي، فعقله من وراء قلبه، عمر يريد أن يفهم، أبو بكر عنده تمام الاستسلام. فقال: يا أبا بكر، ألا منعك الدنية من ديننا؟ فقال له أبو بكر: إن الله لن يضيع نبيه أبدا. عاد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ف فأنزل الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا السورة، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، فقال عمر مستغربا: أفتح هو حديبية فتح؟ أفتح هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حديبية فتح. ذكرنا هذا من قريب في دروس التفسير، لماذا الحديبية عد فتحا؟ الحديبية في السنة الخامسة بعد الأحزاب، الأحزاب اجتمع جميع الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنافقون من داخل المدينة، اليهود من شمالها، كفار قريش من جنوبها، وأشد لحظات مرت على المسلمين في الأحزاب. والنبي يقول: لا يلدغ مؤمن من جهر مرتين. هذا الاجتماع ما ينبغي أن يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعمل الأمر ونظر، والله عز وجل حافظ لن يضيع نبيه، حافظ لله، حافظ النبي، الله عز وجل حافظ النبي، حافظ لدينه سبحانه، لن يضيع نبيه. اليهود لا تصلح معهم العهود، ومن ركن إلى إصلاح الشؤون الناس بلاد والعباد بالعهود مع اليهود سيصيبه الندم، وسيجد أنه يمشي في طريق مسدود. هكذا علمنا الشرع، العهد يصلح مع العرب، العربي حافظ للعهد، العربي عن جهي بطبعه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مشى للعمرة عن جهية العرب لن تأذن له بالدخول للاعتمار، والرأي الدولي العام في ذاك الزمان القريش والعرب تحرس كل الحرص ألا يقال إن الكعبة لهم وإن مكة لجميع الخلق لجميع الناس. فمن هذه المعطيات لن يكون حل إلا بعقد صلح مقتضاه تظهر عن جهية العرب، يرجع المسلمون السنة ويرجعون العام القادم. فكل المصالح، اليهود القريش تظهر أمام الملأ أن الكعبة ليست لها وليس لها أن تمنع أحدا، وأيضا لا يمكنون محمدا صلى الله عليه وسلم والصحابة من العمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا. فلما وقع صلح الحديبية تفرغ النبي للمدينة وتفرغ لليهود، فقتلهم شر قتلة وأجلاهم وأبعدهم، كسر إحدى فكي الكماشة، ثم تفرغ للعرب. فبفتح بصلح الحديبية كان فتح مكة وهو الفتح المبين، ففتح مكة فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا في الحديبية، الذي هو إيش؟ الذي كان طريقا وسببا من أسباب الوصول إلى فتح مكة. في البخاري قصة مطولة في كتاب الشروط، عجيب الإمام البخاري وضع قصة الحديبية في كتاب الشروط وبوب عليها باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، وأورد بسنده إلى عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن عبد الحكم يصدق كل منهما الآخر، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد، وكان يومئذ كافرا، بالنميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا أي طريقا آخر، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، شعر بهم خالد وكانوا قد تجاوزوا المكان الذي يرصدهم فيه خالد، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت بها راحلته، لما صار في التلة التي يهبط منها عليهم الناقة بركت. فقال الناس حل حل، فألحت، فقالوا خلأت القصواء، قصواء مرضت هبطت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. من السنة إن تأخرت عن أخيك في موعد وطرأ شيء ليس لك فيه شأن أن تقول له حبسني حابس الفيل، تقول حبسني حابس الفيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده. انظر، النبي خرج يريد صلحا. البخاري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يرى أحد من الكفار، قال والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت. قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله العطش، ذهب لما كان فيه الماء قليل فانتزع سهما صلى الله عليه وسلم. طيب إخواني اكتفي بهذا المقدار من الدرس، نكمل إن شاء الله شرح الحديث في درسنا القادم. الأسئلة جلها مكرر، ولا أحب التكرار لطلبة العلم. أخ يقول لماذا تعجبت عائشة رضي الله عنها من حفظ ابن عمرو؟ الظاهر أن المدة طويلة بين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وبين وقت الإخبار، وقت الأداء وقت التحمل، المدة بين وقت تحمل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقت أدائه طويلة. الظاهر لطول هذا الزمان وقع التعجب من حفظ عبد الله بن عمرو، ثم كان عبد الله بن عمرو كما في مسند أحمد يقول كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر مني حديثا، وكنت أكتب وكان لا يكتب، والذي يكتب يركن إلى كتابه لا إلى حفظه، فأبو هريرة لا يعجب من حفظه. أما عبد الله بن عمرو فكان يعتمد على صحفه. ثبت في مسند أحمد أيضا أن عبد الله بن عمرو سئل أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية؟ قال ياقوت الحماوي رومية هي روما عاصمة إيطاليا. فقال عبد الله بن عمرو كنت في مجلس عند رسول الله فسئل فكتبت ذلك وجعلته في صندوق عندي، فنظر فيه فقال قال صلى الله عليه وسلم افتحوا القسطنطينية أولا. فكان عبد الله بن عمرو صاحب كتاب، والضبط ضبطان، ضبط سطر وضبط صدر. فمن أعلام من أعيان ضابطي الصدور أبو هريرة، ومن أعيان ضابطي السطور عبد الله بن عمرو، وهكذا بقي الضبط في الأمة إلى هذا الزمن. إذا بيت المسلم النية بصيام التطوع ثم بدأ له في الصباح أن يفطر، فهل عليه قضاء تلك النافلة؟ قوله في الصباح قيد لا معنى له من ناحية شرعية، فالذي صام متى بدأ له، الذي صام تطوعا متى بدأ له أن يفطر فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فالصائم أمير نفسه، متى شاء أكمل صيامه ومتى شاء أفطر، بخلاف صيام الفريضة. ومن صام صيام فريضة سواء فرض رمضان أو نذر أو كفارة يمين أو قضاء فيجب عليه الإتمام. ووقع خلاف بين العلماء لو أفطر هل عليه صوم أم هل عليه يوم أم يومان، والراجح ومذهب الجماهير عليه يوم واحد. ما صحة أثر علي رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره؟ الأثر صحيح، ثبت ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. مما يخص درسنا، أحد الإخوة يسأل فيقول: كيف نوفق بين الحديث الذي معنا إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء، وبين إن العلم في آخر الزمان يرفع ويرفع القرآن من السطور؟ العلم يرفع، طريقة رفعه أن لا يوجد علماء، والقرآن لما يرفع من الصدور يكون ذلك بعد الريح التي تقبض كل مؤمن كما في حديث الصحيح مسلم، فلما يموت كل الخلق يرفع القرآن ويعود إلى الله، فالقرآن منه بدا وإليه يعود كما قال الطحاوي في عقيدته: منه بدا وإليه يعود سبحانه. من جلس بين الصفوف ولم يصلي كما يقع في القيام قيام رمضان، هل يعتبر هذا قاطع للصف؟ نعم، الذي يقطع الصف الولد الذي تضعه بجانبك وهو على غير طهار أو على غير وضوء، هذا يقطع الصف، وهذا الفعل حرام شرعا، بل ورد فيه وعيد شديد، أخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، قال: من وصل صفا وصله الله برحمته، وصله الله بجنته، وصله الله بثوابه، ومن قطع صفا قطعه الله من رحمته، قطعه الله من جنته، قطعه الله من ثوابه. فالواجب أن تبقى صفوف المسلمين موصولة حتى تبقى قلوبهم مؤتلفة، والواجب أن تكون صفوفهم مستقيمة حتى يقع بينهم التناصح، وحتى لا يكون البغضاء والتدابر. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، أخرج ذلك مسلم في صحيح. فما لم تستوي قلوبنا وصفوفنا فقلوبنا ليست مستوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.